السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، وهي مجالس أتناول فيها أسباب نزول الآيات التي صحت بها الأسانيد إلى قائليها أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سلف مرارا، فالعبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب، إلا أن سبب النزول يدخل أصالة في تفسير الآية المباركة. أقول وبالله تعالى التوفيق، الحديث عن سبب نزول قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أورد ابن مردوية، وقيل ابن مردوية، وكذلك أبو نعيم في الدلائل بسند صححه الإمام السيوطي رحمه الله، ولم يتسنى لي الوقوف على السند للحكم عليه، فالعودة فيه على الإمام السيوطي رحمه الله. أورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أثرا طويلا، وإن كان لأصله شاهد مرسل، حاصل الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بمكة رجل يقال له أبو معيط، وكان هذا الرجل حليما لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل مكة إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آذوه ونالوا منه. فماذا كان؟ تحدث الناس أن أبا معيط قد صبأ، أي ترك دينه ودخل دين الإسلام من وجهة نظرهم، فالصابئ الذي يترك دينه ويغيره إلى دين آخر. فتحدث الناس أن أبا معيط هذا الكافر قد صبأ، أي دخل الإسلام ولم يكن كذلك. كان لأبي معيط خليل غائب بالشام، فبعد مدة قدم خليله من الشام، أي صاحبه الذي تربطه به صداقة حميمة، فسأل امرأته القادم من الشام، سأل الزوجة: كيف حال فلان وفلان، كيف حال فلان وفلان من أهل مكة؟ ثم قال: كيف حال أخي أبي معيط وصديقي؟ قالت: صبأ أبو معيط، أي ترك دينه ودخل في الإسلام، فاغتم لذلك غما شديدا وأضمر في نفسه شرا لأبي معيط. فجاء أبو معيط مع الوافدين الذين يهنئون بسلامة الوصول، فدخل على خليله فحياه بتحيتهم، فلم يرد عليه خليله التحية. قال، أي أبو معيط، قال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ قال: أنا ما صبأت. فماذا يرضيك عني وماذا يرضيهم عني؟ قال: لا يرضيني عنك إلا أن تذهب إلى محمد في مجلسه تبزق في وجهه وتسبه بأقبح ما يسب به شخص أمام جلسائه. قال: بهذا ترضى عني؟ قال: نعم. فذهب الشقي وفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقول فيما صححه السيوطي والعودة عليه: لأن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فلما كان يوم بدر وأبو معيط يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في حديثه، فلما كان يوم بدر دعاه أهل مكة للخروج معهم إلى بدر، فقال: إن محمدا توعدني. قالوا: لا عليك، نأتيك بناقة هي من أسرع النوق، إن كانت لنا الدائرة غنمت معنا من الغنائم، وإن كانت علينا الدائرة فررت على ناقتك. فأقنعوه بالخروج معهم على كره منه لذلك. فلما كان وقدر الله على أهل مكة الهزيمة يوم بدر، جاء أبو معيط يهرب، فساحت رجل فرسه في الأرض، فأدرك وأتي به أسيرا في 70 من الأسرى، فقدم لتضرب عنقه. قال: تقتلوني من بين هؤلاء؟ قالوا: نعم، بما بزقت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وإن كانت الصورة كلها مكية، إن كانت عفوا صورة الفرقان مكية، إلا أنه يمكن أن يجاب إذا سلم الخبر من الآفات والعلل أن هذه الآية مدنية، والله أعلم. هكذا، فالصديق يتبرأ من صديقه يوم القيامة إذا كان الصديق كافرا. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلى مريدي الاستقامة أن ينتقوا الصالحين من الأصدقاء، فبهم يسعدوا، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. على من يريد أن يغير طريقته في الحياة ويستقيم بعد اعوجاج ويقبل على الله بعد إدبار، عليه أن ينتقي الأصدقاء الصالحين، يعينونه على طاعة الله، ويبتعد عن أصدقاء السوء الشريرين المفسدين. إن موسى عليه السلام سأل ربه قائلا: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالصديق الطيب الصالح يعين على الذكر وعلى التسبيح وعلى الصلاة، والصديق المفسد ينبغي أن نبتعد عنه. فموسى وهارون قال موسى عليه السلام لما نكل قومه عن دخول الأرض المقدسة قائلين: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالبعد عن أصدقاء السوء مطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد حسن بعض العلماء على إغماض عن بعض رواته حديثا فيه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأذكر في هذا المقام بمجلس نحس مستمر أفضى بجلسائه إلى الجحيم، قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في مرض موته، وكان أبو طالب إذ ذاك كافرا، فوجد عنده أبا جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وغير هؤلاء من صناديد الكفر في مكة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أدافع بها عنك عند الله. فقال أبو جهل ومن معه يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول يقولها: قل لا إله إلا الله، وجلساء السوء يقولون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فماذا كان؟ إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. إلى متى هذا؟ هذا أبد الآبدين ودهور الداهرين، لا يموت في جهنم ولا يحيا. فكان من أسباب ذلك مجلس السوء الذي حضره أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء الأشرار. لذا لزمنا ولزم كل مريد للاستقامة أن يبحث عن أصدقاء صالحين يذكرونه بالله وبطاعته. لذا فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالصديق الصالح يشفع فيك يوم القيامة بإذن الله، ولا تشقى به في مجلسه في الدنيا، ويذكرك بطاعة الله وتقواه. بهذا القدر أنتهي إشارة إخواني بانقضاء المجلس، سائلا الله سبحانه أن يلحقنا بالصالحين بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجمعنا بالصحبة الطيبة الصالحة في الدنيا. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان. قال التنور: نبأ من الرحمن.